من يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ بحمد الله ونصلي على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونواصل الحديث مع بعض آيات من سورة القصص بفضل الله وتوفيقه، والآيات التي سأتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء سأتحدث عنها من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول بعنوان فضل الله على موسى وبرهان نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني إقامة الحجة على العباد بإرسال المرسلين وإنزال الحق المبين. المحور الثالث ثناء الله على علماء أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنستمع إلى هذه الآيات من أخينا الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
حسن جزاك الله خيرا
وإياكم شيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد المحور الأول في هذا اللقاء فضل الله على موسى عليه السلام وبرهان نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك يقول القرآن الكريم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون يخبر الله تبارك وتعالى في مطلع هذه الآيات عن نعمة الله على موسى عليه السلام بإنزال التوراة عليه والتوراة من عند الله تبارك وتعالى فهي الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام ومما أشارت إليه هذه الآية أن التوراة نزلت على موسى بعدما أهلك الله تبارك وتعالى فرعون ولذلك ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لم يهلك أمة بعامة بعدما أنزلت التوراة على موسى عليه السلام اللهم إلا ما كان من القوم الذين مسخهم الله قردة وقد ساق الإمام ابن كثير حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في السلسلة الصحيحة بأنه صحيح هذا الحديث يقول ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ففهم من هذه الآية أن الله عز وجل بعدما أهلك هذه القرون السابقة لم يهلك أمة بإيه؟ أمة بعامة ثم ذكرت هذه الآية أن التوراة التي نزلت على نبي الله موسى عليه السلام تتصف بصفات ثلاث الصفة الأولى أنها بصائر للناس من العمى ومن الغواية تبصرهم بالحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى الأمر الثاني أنها هداية في قوله تعالى وهدى تهديهم إلى الطريق الحق وإلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم وأنها أيضا رحمة لأنها من عند الله تبارك وتعالى فهي ترشد إلى الخير وتدخل الجنة لمن اتبعها وسلك سبيلها، كل ذلك لعلهم يتذكرون. ولا يمكن لنا أن نقول في غير التوراة التي نزلت من عند الله عز وجل سوى هذا القول، لأنها من كلام الله تبارك وتعالى، وإن كنا نعتقد وندين الله عز وجل بعد ذلك أن هذا الكتاب الذي نزل من عند الله وكان بصائر وهدى ورحمة كما وصفه رب العالمين سبحانه، قد غيره هؤلاء الملاعين ولعبوا به وكتبوه بأيديهم، إلى جانب أنه نسخ برسالة وبعثة وبالكتاب الذي نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ينتقل السياق من قصة موسى عليه السلام إلى إقامة البراهين الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القصص فيه عبرة، ومن أعظم العبر التي ساق القرآن الكريم هذا القصص من أجلها أن يؤمن الناس ويصدقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته وبعثته. ولذلك القرآن الكريم قدم بمقدمات كقصة موسى وغيره في بعض المواطن، ثم بعد ذلك يشير إلى تثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي السياق ينتقل القرآن من الحديث عن موسى عليه السلام وعن الكتاب الذي أنزله الله عليه إلى الحديث عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويخاطبه رب العالمين بقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ينبه الله عز وجل في هذه الآيات على برهان نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بتفصيل دقيق، حينما يقول له: وما كنت بجانب الغربي، يعني أنت لم تكن بجانب الوادي الذي كلمنا فيه موسى عليه السلام أو ناديناه من هناك، ما كنت شاهدا، ومع ذلك تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه بهذا الحدث وكأنه حاضر وكأنه شاهد. يعني الآيات السابقة التي ذكر القرآن الكريم فيها ما كان من فرعون وما تم مع موسى عليه السلام مع أهله وما أيد الله به موسى من معجزات وغير ذلك، الذي ينظر ويقف أمام هذا كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ويرى هذه الواقعة ويحكيها صلوات الله وسلامه عليه، ومع كل ذلك لم يشاهد ولم يحضر ولم يجلس صلى الله عليه وسلم إلى من يعلمه ذلك، كما أنه نشأ بين قوم لا يعرفون ذلك. نشأ، وهذه مهمة جدا، أنه أيضا نشأ بين قوم لا يعرفون ذلك. طب من أين له الخبر؟ كيف علم صلى الله عليه وسلم ذلك؟ دليل على أن الله هو الذي أعلمه وأن الله هو أوحى إليه، وبالتالي هو نبي صلوات الله وسلامه عليه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني ما كلفناه به من أعباء الرسالة وإرساله إلى فرعون وما أيدناه به من معجزات قاهرة باهرة وغير ذلك، والله عز وجل ينفي وجود النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدته عند وجود هذا الأمر. وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يعني أن بين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، وهذا الزمان أو هذه المدة كانت سببا في أن يقسو قلوب هؤلاء الناس، تقسو قلوبهم ولا يستجيبون للحق. وهذه الآية كقول الحق تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هؤلاء أيضا طال عليهم العهد ولكن أنشأنا قرونا فتطاول، تباعد بهم الزمن، تطاول عليهم العمر. ويؤكد القرآن الكريم بعد ذلك أيضا مرة أخرى صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إشارة لطيفة دقيقة، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين. وما كنت، يعني يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن موجودا مقيما في أهل مدين وقت أن كان موسى صلوات الله وسلامه عليه هناك، لم تعرف شيئا من ذلك، لم تشاهد ما جرى مع موسى عليه السلام وبين البنتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام، لم تشاهد ما جرى من عهود واتفاق بين والدي هاتين البنتين وبين موسى عليه السلام، لأنك لم تذهب إلى هناك. وأيضا قوم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنه ذلك، فهو نشأ بينهم ونشأ معهم، وبالتالي القرآن الكريم يقرر حقيقة واقعة يعرفها ويدركها المشركون تماما. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. طيب ما الأمر؟ ما الشأن؟ تأكيد لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته، ولكن كنا إيه؟ ولكن كنا مرسلين. حقيقة هذه الآية كما ذكرت فيها برهان، والآيات الدالة التي ستأتي بعد ذلك أيضا تدل، ولكن القرآن الكريم يسوق هذه الآيات وفيها براهين عظيمة، ولابد أن نفهم ذلك وأن نتأمله. القرآن الكريم بعدما يسوق القصص يشير دائما إلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في المسائل الغيبية التي لم يشاهدها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا لما ذكر قصة مريم عليه السلام وما كان من زكريا معها، قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام وما كنت لديهم إيه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أنت لم تكن هناك عندما حصل ما حصل بينهم أو وقع ما بينهم من خلاف. كذلك أيضا يقول الله له كما في سورة طه، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا إيه ذكرى، صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا بعد في سورة هود بعدما ذكر الله عز وجل إهلاكه لفرعون، قال الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. كل هذه دلالة وبراهين قاطعة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا فائدة أحب أن أذكرها لإخواني، وقفت عليها عند بعض المفسرين، وهي أنهم قالوا يفهموا من قول الله تبارك وتعالى ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، أن الله عز وجل عهد إلى موسى عليه السلام عهودا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، فالتوراة بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفائدة هنا ولكن أنشأنا قرونا وذكرها هنا يفيد هذا الأمر، لأن ما الفائدة أو الإشارة إلى هذا الزمان وماذا سنستفيد من ذلك؟ ما فائدة أن يقول الله عز وجل بأن طول الزمن جعل هؤلاء الناس لا يستجيبون لما نزل من عند الله، اللهم إلا إن كان فيما نزل من عند الله إشارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه في الحقيقة فائدة جميلة أشار إليها بعض أهل العلم. ثم أيضا يسير السياق في تأكيد وإقامة براهين نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله له وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أي ما كنت يا أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه بجانب الطور، أي الجبل المسمى بالإيه؟ المسمى بالطور، إذ نادينا. وقد سبق أن ذكرت كما أشار القرآن الكريم أن رب العالمين سبحانه وتعالى نادى موسى هناك من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. الله عز وجل أيضا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت لم تكن عند هذا الجبل ولم تذهب إلى هذا المكان إذ نادينا موسى عليه السلام. أهل العلم هنا اختلفوا، يقولون من المنادى هنا؟ الله عز وجل هو المنادي، ولكن من المنادى؟ بعضهم قال أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ناداهم الله في أصلاب آبائهم وأخذ عليهم العهد والميثاق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة بعيد. والصواب هو القول الثاني أن المنادى هو موسى، إيه؟ هو موسى عليه السلام الذي حمله رب العالمين سبحانه وتعالى التكاليف التي كلفه بها. والآية كالآية السابقة تبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر ولم يشاهد ما تم من شيء حدث مع موسى عليه السلام، ولكن الله عز وجل أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لأنه أرسله. وهذا الإعلام أيضا فيه رحمة لنا كي نؤمن ونصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وهنا أهل العلم وجهوا معنى هذه الآية ما معنى ما أتاهم من نذير من قبلك والله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ قيل ما أتاهم من نذير من قبلك من أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منين؟ من قريش. ولم يأتي قبل ذلك نبي منين؟ لم يأتي قبل ذلك نبي من قريش. وهذه في الحقيقة منة من الله عز وجل على قريش أن بعث فيهم رسولا منين؟ من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. وقيل أيضا بأن طول العهد جعلهم ينسون جميع الشرائع والأديان، فكان كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعيد الأمر من جديد ولتجدد دعوات الأنبياء السابقين. ولذلك ختم رب العالمين الآية بقوله لعلهم يتذكرون. المحور الثاني بعنوان إقامة الحجة على العباد بإرسال المرسلين وإنزال الحق المبين، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا دي امتناعية وجوابها محذوف، أما لولا الثانية تحضيضية. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى يخبر أنه قطع الحجة على العباد بإرسال الأنبياء والإيه؟ بإرسال الأنبياء والمرسلين، فقبل أن يصيبهم مصيبة وقبل أن يعاقبهم بما يعاقبوا به أرسل رب العالمين سبحانه وتعالى الأنبياء والإيه؟ والمرسلين. لأنه لو لم يرسل الأنبياء والمرسلين وقع العذاب عليهم لقالوا إيه؟ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. والله عز وجل قد جعل بعثة الأنبياء والمرسلين هي الحجة القاطعة لجميع الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون إيه؟ للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا يقول رب العالمين وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل إيه علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فالله عز وجل أنزل الكتاب حتى لا يحتج أحد من البشر على أن الله تبارك وتعالى لم يرسل إليهم رسولا، ودل ذلك على أن الحجة تقوم على العباد ببعثة الأنبياء والمرسلين. ولكن هؤلاء الذين لو أرسل إليهم من يرسل من الأنبياء والمرسلين أو لو عوقبوا دون بعثة الأنبياء والمرسلين لاحتجوا بذلك، ماذا فعلوا بعدما أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين وأقام الله عز وجل الحجة على العالمين؟ في ذلك يقول الحق تبارك وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. في الحقيقة هؤلاء القوم الذين واجههم أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا عندهم من الطغيان والجبروت ما شابهوا به بعض من تقدمهم من الأمم الإيه؟ من الأمم السابقة. قالوا لو أرسل إليهم رسول، لو أقيم عليهم العذاب أو نزل بهم العذاب دون أن يرسل إليهم رسول لاحتجوا على ذلك، لم يأتنا إيه؟ لم يأتنا نذير، لم يأتنا رسول. لما جاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأيد بالمعجزات أنكروا رسالته ولم يؤمنوا به، وقالوا كلاما أيضا ما كان يليق أن يصدر من قوم يفقهون ويدركون ما يقولون. لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لولا أوتي يعني هل أتى من الآيات والبراهين بمثل ما جاء به موسى عليه السلام؟ رد الله عليهم بقوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. هؤلاء الناس، والراجح أن هذا الكلام لقريش، كفروا أيضا بما أوتي به موسى عليه السلام. وقيل بأن قريش كانت تكذب بجميع الأنبياء والمرسلين الإيه؟ السابقين، ولذلك لم يدخلوا في ديانة مثلا اليهود ولم يتبعوهم على ما هم عليه، وكانوا لا يؤمنون بما أيد الله تبارك وتعالى به موسى عليه السلام. وقيل بأن هذا الكلام قصد به علماء اليهود الذين أنكروا معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنهم أخبروا بأن موسى كان أخبروا قريش بأن موسى كان عندهم معجزات، وأن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته أقل من معجزات موسى عليه السلام. وقد كفروا أيضا هؤلاء اليهود بمعجزات من؟ بمعجزات موسى عليه السلام، فما لهم وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا من ضلالهم وكفرهم بقوله أولم يكفروا. لون الكفر هنا فسره رب العالمين سبحانه وتعالى في قولهم سحران تظاهرا، يعني تعاونا. وقد قرئ سحران تظاهرا وقرئ ساحران تظاهرا. قيل توجيه المعنى على قراءة ساحران تظاهرا يعني موسى، قيل موسى وهارون، موسى وهارون، وقيل موسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على قراءة ساحران تظاهرا، ويعني ساحران إذن تعاونا، ساحران إما موسى وهارون أو موسى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى قراءة سحران تظاهرا قيل التوراة والإنجيل، وقد رجح ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. والصواب والراجح الذي رجحه الإمام الحافظ ابن كثير وهو أسلم إن شاء الله تبارك وتعالى أنهما التوراة والقرآن، التوراة والإيه والقرآن. قالوا سحران تظاهرة يعني التوراة والقرآن. وكثيرا ما يقرن رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن والتوراة، كما في سورة الأحقاف إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وأيضا ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي كان يأتي إيه موسى عليه السلام. ولا شك أن القرآن الكريم أشرف الكتب السماوية التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وأن التوراة تأتي بعد الإيه بعد القرآن الكريم، لأن الإنجيل جاء متمما للتوراة، وحل الله عز وجل فيه بعض ما حرمه بنو إسرائيل على أنفسهم. أما الكتاب الذي يعد من أشرف الكتب بعد القرآن الكريم هو إيه؟ هو التوراة. ولذلك يقول القرآن الكريم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وهي حقا كما ذكرت من كلام الله، ولكنها بعد ذلك إيه؟ حرفت وغيرت وبدلت ولعبت بها أيدي الأهواء. هنا لابد أن أقف وقفتين. الوقفة الأولى، هل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تقل شأنا عن معجزات موسى عليه السلام وعن المعجزات الحسية؟ لأن هؤلاء طلبوا معجزات حسية، قالوا لولا أتي مثل ما أتي موسى. في الحقيقة الإمام البيهقي رحمه الله ذكر كلاما دقيقا وأشار إلى أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أعلى وأفضل أيضا وأرفع المعجزات الحسية على الإطلاق. وأذكر أنه عقد مقارنة بين معجزة خروج الماء من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الماء من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام، وقال بأن أصل الحجر في طبيعته ماء، لأن ما صار حجر إلا من التراب والماء، لما اختلط التراب بالماء صار إيه؟ صار حجرا. فالماء من حيثيات الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام، إنما كون الماء يخرج من بين الجلد والدم ويخرج بعد ذلك ماء يشرب نقي، دل ذلك على أنها فعلا في الإعجاز أعلى وإيه أعلى وأعظم. الوقفة الثانية، مكانة القرآن الكريم ونحن نتحدث عن التوراة. فالقرآن الكريم له مكانة عالية ومنزلة سامية، وهو أشرف كتب الله تبارك وتعالى على الإطلاق، ولذلك تولى رب العالمين سبحانه وتعالى حفظه بإيه؟ بنفسه، وجعله كما جاءت النصوص في القرآن الكريم تشير إلى ذلك، جعله حاكما ومهيمنا ومصدقا لما سبقه من الإيه؟ لما سبقه من الكتب. ولذلك لما أنكر هؤلاء وقالوا عن القرآن الكريم والتوراة لأنهما سحران تظاهرا وأعلنوا كفرهما بالتوراة وبالقرآن الكريم وقالوا إنا بكل كافرون، خاطبهم الله تبارك وتعالى بقوله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. إن لم تؤمنوا بي، أنا العاصم يقول لهم ذلك، إن لم تؤمنوا بي وتصدقوا برسالتي وتوقنوا بأنني مرسل من قبل الله عز وجل وأنني مؤيد بهذا القرآن من عنده. أنتم تكذبون بذلك، فأتوا أنتم بشيء من عند الله إن كنتم صادقين. وهل لهم في ذلك سبيل؟ ليس لهم في ذلك إيه؟ ليس لهم في ذلك سبيل. ولذلك قطع الله عذرهم بالقرآن الكريم، وبين في الآية التالية أن هؤلاء طالما أنهم لم يؤمنوا ويستجيبوا ويصدقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد اتبعوا أهواءهم وهم من الظالمين. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يؤمنوا بك، إن لم يتابعوك على رسالتك، فاعلم يا أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا وبيت الداء، يعلم إيه؟ إنما يتبعون أهواءهم. اتباع الهوى في الحقيقة أساس وأصل كل بلية ومصيبة، واتباع الهوى علامة مميزة من علامات اليهود، سمة غالبة عليهم. رب العالمين سبحانه وتعالى أرسل إليهم كثيرا من الأنبياء، وكان كلما يأتيهم رسول أو نبي إما أن يكذبوه وإما إيه؟ وإما أن يقتلوه. كان الدافع وراء التكذيب أو القتل هو الهوى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الشاهد قال بما لا تهوى إيه؟ ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر الهوى، والهوى هو ما تهواه النفس دون ضابط شرعي. ولذلك أهل العلم كانوا يحذرون، وسلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى عليهم، رحمة الله تعالى عليهم، كانوا يحذرون من اتباع الأهواء ومن مجالسة أهل الإيه؟ ومن مجالسة أهل الأهواء. وقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين إيه؟ لا يعلمون. ونعى رب العالمين على من يتخذ إلهه هواه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه إيه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا. وفي الحديث: والعاجز من أتبع نفسه إيه؟ هواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك يجب على الإنسان، ودي فائدة يجب أن نتعلمها، أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن يميل الإنسان بعقله وإحساسه ووعيه وتفكيره وتخضع جوارحه لما جاء من عند الله ولما تكلم به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين يختم هذا الحديث وهذا المحور، نختمه الآن بهذه الآية ألا هو المحور الثاني: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ده تأكيد لإقامة الحجة على العباد. وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه وعرفناه لهم، وقد عرفوه بالفعل. فالقرآن الكريم فصل الله عز وجل فيه كل شيء، بين فيه أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر وأنه المحيي وأنه المميت، بين فيه أخبار السابقين، بين فيه ما يجب أن يسلكه الناس من طريق سديد قويم، أرشد العباد إلى كل ما ينفعهم، بين مآلات الأحوال التي يقول الناس إيه إليها، وما أعده رب العالمين سبحانه وتعالى في الدار الآخرة وغير ذلك. كل هذا بينه إيه؟ بينه القرآن الكريم وفصله تفصيلا دقيقا. والغرض والهدف من هذا التفصيل أن يقع في مكانه السليم لعلهم يتذكرون. ولكن أين من يتذكر وأين من يعقل كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان: ثناء الله على علماء أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولا يجب أن نعلم من خلال التاريخ، وأهل الكتاب عموما يعلمون ذلك، وما يعني زلنا إلى يومنا هذا نشاهد بعضا من أهل الكتاب يؤمنون ويتابعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات يخبر الله تبارك وتعالى فيها خبرا عن الموفقين المهتدين من أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فالله عز وجل أثبت لبعض علماء أهل الكتاب ذلك، وأنهم بإيمانهم كانوا خاشعين لرب العالمين سبحانه وتعالى، والآيات تذكر شيئا جميلا عنهم. وإذا يتلى عليهم، يعني أن القرآن الكريم إذا تلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء الناس قالوا آمنا به، صدقناه، اتبعناه، دخلوا في الإسلام موقنين بأن هذا الذي سمعوه هو الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ولكنهم يصرحون بأمر مهم نوجهه للبشرية اليوم: إنا كنا من قبله مسلمين. يعني إنا كنا من قبل هذا مسلمين، مسلمين مسلمين بنبيهم، ولما أسلموا حقا بنبيهم وآمنوا به وصدقوه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبيهم بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجب على الناس هؤلاء أن يفقهوا ذلك الآن. ولذلك أبدا ليس من الحرج، أو لا يوجد عندنا حرج حينما نقول بأن القوم الذين يزعمون أنهم يتبعون التوراة والإنجيل اليوم ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول صراحة بأنهم ما آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بالإنجيل. ولو آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل وبالأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم لآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الكتب بشرت بمن؟ بشرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الذين وفقهم الله عز وجل للإيمان ودخلوا في الإسلام ذكروا أنهم كانوا قبل ما تتلى عليهم هذه الآيات كانوا مسلمين بذلك، يعني موحدين، مؤمنين، مخلصين، مصدقين. مسلمين بإيه؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيرسل وسيبعث، وأن التوراة بشرت به، ولما بعث آمنوا وصدقوا به صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يؤمنون ويصدقون بالكتاب الذي نزل إيه؟ بالكتاب الذي نزل عليهم. وقد ذكر سعيد بن جبير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في 70 قسيسا أرسلهم النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ياسين والقرآن الحكيم، فبكوا وآمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الحق تبارك وتعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. هؤلاء الناس لما فعلوا ذلك كان لهم عند الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما، ولذلك ذكر الله عز وجل أجرهم وفخمه سبحانه وتعالى فقال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. كلام جميل جدا عن هؤلاء الناس، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة، آمنوا بالكتاب الذي نزل عليهم ونبيهم السابق، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤتون أجرهم مرتين. لأي شيء؟ بما صبروا. على أي شيء؟ قيل صبروا على التكاليف التي حملوها، فقد آمنوا بنبيهم والكتاب الذي نزل عليه وطبقوا ما كان فيه من تكاليف، كما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاموا بالتكاليف التي جاءت في الكتاب الذي أيضا نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل بما صبروا من الإيذاء الذي نالهم لما دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الناس أيضا إلى اليوم هذا إذا آمن أحد من أهل الكتاب كم يؤذى، ولكنه إذا صبر كان له عند الله من الأجر العظيم، وكان له أجرين كما ذكر رب العالمين سبحانه. ولا شك أن الإيذاء يقع ويتكرر من قوم المجرمين على هؤلاء المصلحين والصالحين الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونفس عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال اليهود فيه شرنا وابن إيه؟ وابن شرنا، بعد ما كانوا يقولون أعلمنا وابن أعلمنا وسيدنا وابن سيدنا وهكذا، وكان من أحبار اليهود. فإذا نال عبد الله بن سلام أذى من قومه وهو بهذه المكانة وبهذه المنزلة، فما بالنا بأحد الإيه؟ فما بالنا بأحد الناس. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ويهمنا أن نذكر ذلك. أولهم رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أول شيء أو أول رجل من الثلاثة، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الثاني عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه. الثالث رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وهنا لفتة جميلة للغاية ذكرها بعض أهل العلم، قالوا يؤتون أجرهم مرتين لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء لما استجابوا لأمرين من جهتين مختلفتين كان لهم الأجر مرتين. يعني اللي آمن بنبيه وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب للأمر من جهتين مختلفتين، فيكون له أجر من هذا وأجر من إيه؟ من ذاك. كذلك العبد المملوك يؤدي حق الله عز وجل ويؤدي حق سيده الذي يملكه، فسيده أيضا يملكه في الدنيا، وإن كان الملك على الحقيقة من؟ رب العالمين. فالعبد لما يقوم بهذين الحقين يؤدي حق الله تبارك وتعالى ويؤدي حق سيده، فيكون الأمر جاءه من جهتين مختلفتين وقام بهما، فيأخذ إيه؟ أيضا أجرين من تلك الإيه؟ الجهتين. والثالثة أيضا رجل عظيم تكون عنده أمة. وكم من أناس الآن يعذبون الأحرار ويهينونهم بل يذلونهم ويذيقونهم أقسى ألوان العذاب، فما بالك إنسان تكون عنده أمة عبدة يملكها ومع كل ذلك يربيها ويحسن إليها ثم بعد ذلك يعتقها ثم يتزوجها. ويليت الناس اليوم الذي يأتي ويقول والله أنا متزوج في الأصل كانت أمة أو عبدة، ويكون زعلان وغضبان ونفسيته تعبانة. وللأسف الشديد يعني لا أقول هذا من فراغ، أمس فقط اتصل بي رجل قبل أسبوعين وذكر قال أنا تزوجت امرأة وأنجبت منها ثم علمت من قبل أن أجدادها كانوا عبيدا، والآن أنا لا أنام ونفسيتي تعبانة جدا. وأنا داخل بيتي أمس اتصل علي وذكر قلت يا أخي اتصلت بي من قبل، قال طبعا أنا لا أنام، قلت يا أخي الله يهديك وتنام. فيعني ما الذي يحدث؟ هذا فضل من الله تبارك وتعالى. شوف هذا الرجل يعتق أمة عنده ويتزوجها، يعتقها هو كان سيدها ثم اعتقها وتزوجها، فهذا خير عظيم. ولذلك صدق الله تبارك وتعالى في قوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر، ثم قال عنهم ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يفقون. يدرؤون يعني يدفعون، بالحسنة السيئة يعني يعفون ويصفحون عن الإجرام الذي يقع عليهم من الناس. وقد سبق أن قلت بأنهم يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أيضا على الأذى الذي يعني يلحقهم من الناس لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدرؤون بالطاعات والأعمال الصالحة السيئات، يعني يدفعون بالأعمال الصالحة أيضا السيئات. ومما رزقناهم ينفقون يعني أنهم يتصدقون وينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى مما تفضل الله تبارك وتعالى به عليهم. وهذه الآية ذكرت ثلاثة خصال أو ثلاث خصال لهؤلاء الناس، هذه الآية ذكرت ثلاث خصال لهؤلاء الناس. الخصلة الأولى هي الإيمان، أنهم آمنوا ودخلوا في الإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية أو الإيمان مذكور في الآية السابقة، وإذا يتلى عليهم قالوا إيه؟ آمنا به. في الآية الثانية ذكرت خصلتين، الخصلة الأولى اجتهادهم في الطاعات البدنية اللي تعد الثانية في الترتيب بعد الإيمان المذكورة في هذه الآية، ونأخذها من قول الحق تبارك وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة. طب الخصلة الثالثة والثانية المذكورة في الآية اجتهادهم في العبادات المالية، وهي أنهم إيه؟ ينفقون بسخاء في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يختم الله عز وجل الحديث عن هؤلاء أيضا بصفة جميلة وخلق أيضا كريم وجميل، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللغو هو الكلام الباطل، وسمي باللغو لأن حقه أن يلغى، يعني لا يكون موجودا، لا يكون له وجود، ولذلك قيل عنه لغو لذلك، لأنه كلام لا فائدة من هؤلاء الناس الصلحاء، هؤلاء الموفقون الذين يؤتون أجرهم مرتين مما صبر. إذا سمعوا الكلام الباطل مش تشوقوا إليه وشرأبت أعناقهم للنظر إليه، لا، أعرضوا عنه. كلمة الإعراض تفيد أيضا تسفيه هذا اللغو، وأنه لا يستحق أن ينظر إليه. عبارات القرآن الكريم في غاية من الدقة: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، مجرد ما يسمعوا. كم من اليوم الناس يشاهدون اللغو ويستمعون إليه، كم يبحث كثير من الناس كي يدخل إلى بيته اللغو والكلام الباطل وأشياء كثيرة، يعني لا داعي إلى أن نشير إلى شيء منها لأنها معلومة في دنيا الناس اليوم. ولكن المؤمنين أو من آمن برب العالمين حقا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ويأمرون بعد ذلك أيضا بالمعروف، يعني مش مجرد إعراض ويسكت، لا، أنهم يقولون لهؤلاء الذين يأتون باللغو: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني ما نحن عليه لا يجعلنا أبدا ولا بأي حال من الأحوال أن نسلك طريقكم، ولا أن نكون معكم، ولا أن نستمع إلى لغوكم، لأن الباطل واللغو لا ينبغي أن يسير فيه أهل الإيمان على أي وضع كان. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، دي كلمة يا ليتها، يعني يا ليتنا نضع هذه الكلمة نصب أعيننا، فلا نسير في ركاب الباطل ولا نتتبع اللغو. اليوم الناس مش بيأتيها اللغو يعرض عليها، لا، هم يتتبعوه. ويعرف الإنسان أو يعلم الإنسان من خلال هذه الآية أنه مسؤول عما قدمت يداه. لنا أعمالنا، يعني أننا سنحاسب على هذه الأعمال، سنسأل عما نحن فيه، ولكم أيضا وزر أعمالكم، وكل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يعني أشاد في سورة الفرقان، وقد مرت معنا قبل ذلك، يعني أشاد بعباد الرحمن في قوله سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيل: وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني سالمين، لا يصيبهم منه أي أذى، فلا يسفهون مع السفهاء، ولا يقعون في باطل بحال من بحال من الأحوال. قالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وخطابهم مع ذلك خطاب رقيق، خطابهم مع ذلك خطاب فيه أدب، فيقول لهؤلاء اللي هم أصحاب اللغو بالباطل وأصحاب الانحراف، يقولون لهم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم، يخرجون منهم ولا يريدونهم، يعني أهل الإيمان يخرجون من هؤلاء الناس ويتركون ما هم عليه ويعرضون عما هم عليه، ولا يخوضون في خوضهم ولا يسيرون في ركابهم، ولكنهم يدركون ويقولون لهم: أنتم جهال. والجاهل حقا من لم يعرف ربه، ليس الجاهل من لم يحصل على شهادة فحسب، صحيح قد من لم يحصل على شهادة يكون عنده لوم من أول جهل في الشيء الذي لم يتعلمه، ولكن الجهل بالحقيقة على الحقيقة هو عدم معرفتك لربك ولأي شيء خلقك الله تبارك وتعالى. هذه صفة جليلة كريمة من صفات هؤلاء الذين يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وهذا خلق كريم من أخلاق هؤلاء المؤمنين، يا ليتنا نتعلمه. نعرض عن اللغو الباطل، نعرض عن الكلام القبيح، لا نسفه مع السفهاء، ولا نسير في ركاب هؤلاء المجرمين الذين ينطقون بكلمات لا ينبغي أن تخرج من فم إنسان كريم مؤمن صاحب خلق ودين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وبهذه الكلمات أختم معكم هذا اللقاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ،
الله يبارك
فيكم وبارك فيكم. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: على أي شيء يدل قوله تعالى وسار بأهله، وما معنى آنس من جانب الطور نارا، ولماذا قال امكثوا ولم يقل أقيموا؟ كانت الإجابة: يدل قوله تعالى وسار بأهله على أنه يجوز للرجل أن يسير بأهله أي زوجته في أي وقت شاء وفي أي مكان أراد، أن عليها أن تتابعه في ذلك وتسير معه، لأنه هو القيم عليها والمسؤول عنها. ومعنى آنس من جانب الطور نار أي شاهد واطلع على نار على قمة مرتفعة حيث كان بجانب جبل الطور. والتعبير بمكث يدل على الوقت اليسير، وعلى أنه طلب من زوجته أن تنتظره قليلا حتى يتبين أمر هذه النار ويرجع إليها سريعا، لذلك لم يقل أقيم، لأن الإقامة تدل على الوقت الكثير الطويل.
نعم صحيح، جزاك الله خير.
السؤال الثاني: أذكر أنواع العقاب الذي وقع على فرعون وجنده. وكانت الإجابة: ألوان العقاب الذي نزل بفرعون وجنده هي: أولا نبذهم الله تعالى في اليم وهو البحر وأغرقهم فيه عن آخرهم، ثانيا جعلهم أئمة ودعاة إلى نار جهنم، ثالثا أنه لم ينصرهم في الدنيا ولن ينصرهم يوم القيامة بل سيخذلهم على رؤوس الأشهاد، رابعا لعنهم الله عز وجل في الدنيا بل وأتبعهم هذه اللعنة إلى يوم القيامة، ويوم القيامة سيكونون من المقبوحين المطرودين عن رحمة الله عز وجل.
نعم، هذه يعني أربعة ألوان من ألوان العقوبة التي وقعت على فرعون، وهي الأربعة التي ذكرت في هذه الآية، والجواب صحيح.
طيب، هل عندنا الشباب لدي سؤال؟ تفضل شيخ عمر.
تفضل شيخ، جزاكم الله خيرا. في تعبير الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، كلمة قضينا إلى موسى الأمر تشير إلى النبوة. إذا كانت تشير إلى النبوة، فهل كانت المدة التي أقامها موسى عليه السلام في هذا المكان كافية لتعليم الله عز وجل له حتى يصل إلى فرعون بالدعوة؟
جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. في الحقيقة قضينا إلى موسى الأمر، يعني كلفناه وأعلمناه، والتكليف كان بالنبوة والرسالة، ونداء الله تبارك وتعالى به صار موسى عليه السلام كليم الله. ولا شك أن تأييد الله عز وجل كان متتابعا على موسى عليه السلام، ولكن هذا كلام من بداية إرسال تكليف له إلى أن يذهب إلى موسى عليه السلام، فهذا يفهم من التكليف والنبوة والإرسال بما أعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى به. وقد ذكرت الآيات السابقة شيئا مما قضاه الله تبارك وتعالى إليه وخاطبه رب العالمين سبحانه وتعالى به، وهو إنه أمره أن يلقي عصاه من يده، أنه يدخل يده في جيبه، وهكذا. هذا كل مما قضاه رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدخل في قضاء الله لموسى عليه السلام. نعم.
أسئلة شيخنا بارك
الله. السؤال الأول سنسألك في سؤالك. اشرح قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. السؤال الثاني: من هم الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين؟ والله أعلم.
أحسن الله عليكم يا شيخ، جزاك الله في موازين حسناتك.
اللهم آمين.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.